الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مع الخصلة السادسة من خصال الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. رجل تصدق بصدقة، هنا ذكرها على وجه النكرة ليشمل كل ما يتصدق به من قليل أو كثير. فقوله عليه الصلاة والسلام رجل تصدق بصدقة، هل الصدقة كثيرة أو قليلة أو فرض أو ندب، يعني فرض أو سنة، كل هذا يدخل في المعنى، يدخل في المعنى. قال رجل تصدق بصدقة، وبعضهم خص الصدقة هنا بصدقة التطوع، وذكر هذا الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال وهذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء، وهو حظ على الإخلاص في الأعمال والتستر بها. قال فأما الفرائض فالأولى إشاعتها وإظهارها لنحتفظ أو لنحفظ قواعد الدين، ويجتمع الناس على العمل بها فلا يضيع منها شيء، ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام، وتعلم حدوده وأحكامه. فإذا المعنى أنه رجل تصدق بصدقة، فبعض العلماء قال هذه الصدقة هي تشمل الفرض والنفل، وآخرون قالوا لا، هذه فقط في النفل التطوع، وأما الفرض فالأولى أن يظهرها، لأن الحديث فأخفاها، فالأولى في الفرض أن لا يخفيها، أن يظهرها، أن يبينها. لما؟ لنحتفظ بقواعد الدين، الزكاة المفروضة من قواعد الدين، ليجتمع الناس على العمل بها فيظهر يقول الحمد لله أنا أديت زكاة مالي، الزكاة المفروضة علي، فلا يضيع منها شيء، يقول الحمد لله أديت زكاة الفطر أو صدقة الفطر، ويظهر كذلك بإظهارها جمال الدين. فإذا ممكن يكون صدقة الفرض والتطوع، قد يراد بها التطوع فقط، وسيأتي الكلام في التفضيل أيهما أفضل، أن تتصدق بأن تخفي الصدقة أو أن تظهرها، أن تخفي الصدقة أو أن تظهرها. قال فأخفاها، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر قال المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث أن يمينه، أن يمين أنه لا تعلم ما تنفق شماله. طبعا هنا الرواية رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أكثر الروايات حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه أكثر الروايات وقعت في البخاري وفي غيره، قالوا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه انفرد برواية تقديم اليمين على الشمال، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قالوا هذه ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. والحافظ بن حجر كما في الفتح يقول هكذا وقع في معظم الروايات، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في معظم الروايات، لكن صحيح مسلم وقع حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فبعض العلماء حاول أن يؤول هذه الرواية المقلوبة، حاول أن يؤولها التأويل، يعني ممكن نقول ممكن يتصدق باليمين ممكن يتصدق بالشمال، فحتى إذا تصدق بالشمال لا تعلم اليمين ما تنفق الشمال، وإذا تصدق باليمين لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين. فقالوا على هذا ووجهوا هذه الرواية. وأما آخرون فقالوا هذا مقلوب، هذا هو القلب، وهذا في علم الصلاح حديث قال عنه القلب، وقد يكون المقلوب مرة في السند ومرة في المتن. فقالوا ويمثلون على هذا الحديث بالقلب بالمتن، المتن يعني الحديث. فالحديث هنا الروايات المجتمعة، الروايات الكثيرة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعلى هذا بوب الإمام البخاري فقال باب الصدقة باليمين، باب الصدقة باليمين، يعني أن يدفع الصدقة بيمينه، أن يدفع الصدقة بيمينه. فقال باب الصدقة باليمين. فإذا هذا علمنا فإذا الروايات على أنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. طب هذه الرواية قالوا قد يكون حدث الوهم من شيخ مسلم، هكذا يقول الحافظ، أو من شيخ شيخه يحيى القطان، قد يحدث الوهم في بعض الرواة، يعني بعض الرواة يقدم كلمة على كلمة، لكن العلماء يكتشفون هذا الوهم ويجمعون الروايات ويبينونها. فقالوا ربما حدث وهم هنا من شيخ مسلم أو من شيخ شيخه، من شيخ شيخ مسلم يحيى القطان، فقالوا يحيى بن سعيد القطان، فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وبعضهم نسب الوهم هنا إلى الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، فقال ربما يكون الإمام مسلم أخطأ هنا لما ساق هذه الرواية، فيكون الخطأ وقع منه رحمة الله تعالى عليه. فإذا الرواية الصحيحة الثابتة التي تجتمع عليها الروايات حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأن الصدقة تكون باليمين وليست بالشمال. وهذه الرواية التي هنا فيها قلب، هذا مقلوب، والمقلوب هنا تقديم اليمين على الشمال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا وهم عزاه الإمام الحافظ بن حجر إلى شيخ مسلم أو إلى شيخ شيخه، وبعضهم عزى الوهم هنا في تقديم اليمين على الشمال إلى الإمام مسلم نفسه رحمة الله تعالى على الجميع. قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، المقصود المبالغة في إخفاء الصدقة، المبالغة يعني كم بعد اليمين عن الشمال، اليد اليمنى كم هي بعيدة عن الشمال، لا يوجد مسافة بين اليد اليمنى واليد الشمال، يعني من شدة إخفائه ومن كثرة إخفائه اليد الشمال لا تعلم ما أنفقت اليمين، ومع أن تلازم اليمين والشمال دائم، يعني اليمين مع اليد الشمال دائما، لكن من شدة إخفاء الصدقة التي باليمين الشمال ما تعلمها، وهذا يدل على شدة المبالغة في إخفاء الصدقة، على شدة المبالغة في إخفاء الصدقة. وهنا وقف العلماء وتكلموا، وهو تبويب الإمام النووي، باب فضل إخفاء الصدقة. أصلا الحديث ساقه هنا لبيان هذا المعنى، إخفاء الصدقة، كل الحديث هنا ساقه المصنف لبيان فضل إخفاء الصدقة. فالمعنى الذي يقوله، هل الأفضل إخفاء الصدقة أو إظهارها؟ المسألة، هل الأفضل إخفاء الصدقة أو إظهارها. فبعض العلماء قال إبداؤها راجع لإظهار شعائر الإسلام، لإظهار شعائر الإسلام وليتأسى به الآخرون، وإخفاؤها يرجع لصدقة التطوع. والفرض واجب حتم لا بد منه، مثل صلاة الجماعة مثلا، صلاة خمس صلوات فرض لا بد من إظهارها، لا بد من إظهارها. لذلك الصدقة أيها الإخوة ذكر الله عز وجل في سورة البقرة الإخفاء والإبداء، فقال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ما تعملون خبير. النص هنا في عمومه يعطيك الخير بين إبدائها وإخفائها. قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فقال بعضهم الإبداء يرجع للفريضة والإخفاء يرجع للنافلة. لكن الشيخ عطية سالم قلنا له كتاب اسمه في ظلال العرش، قال والذي يظهر لي والعلم عند الله أن إبداءها جاء مطلقا عن قيد الجهة، وأن إخفاءها جاء مقيدا بصنف وهم الفقراء. اسمع ماذا قال في الإبداء: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، لم يقل وإن تخفوها فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيقول الشيخ سواء كانت الصدقة فرضا أو تطوعا نظرنا إلى المصرف، فإن كان عاما لا يختص بإنسان كالجهاد أو كبيت المال أو لغارم لكن أمام الناس يعرف بهذا، فإذا كان عاما لا بد من إظهارها، فهنا لا مانع من إبدائها لأنها ليست لشخص معين. بيت مال المسلمين يجمع الزكاة، هنا تظهر الزكاة ما في بأس، يجمع صدقة من الناس لا بأس، هذه عامة للناس للجهاد عامة، هذه لا مانع من إبدائها. وإذا كانت لإنسان بعينه وشخص بذاته فإن إخفاءها وإيتاءها إليه خفية أقرب إلى الله تعالى وأفضل. يعني إذا كان يريد أن يعطي الزكاة لواحد مسكين من المساكين فالأفضل أن يعطيه إياها إخفاء، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الله قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فإذا أراد أن يعطيها فقيرا من الفقراء بعينه بنفسه فالأفضل أن يخفيها. وإذا قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم لمن؟ خير لكم سواء المعطي لبعده عن الرياء أو الغرور أو محبة الثناء من الآخذ، وهو خير لكم كذلك أيضا للفقير لئلا تريق ماء وجهه، لئلا تريق ماء وجهه. ذلك الغزالي رحمة الله تعالى عليه لما جاء للمقارنة بين إخفاء الصدقة وبين إظهارها قال مثلا الإخفاء فيه معاني، إخفاء مصالح إخفاء الصدقة فيه معاني، قال أنه أبقى للستر على الآخذ، قال هذا المعنى الأول، أبقى للستر على الآخذ تستر عليه، يعني بدل أن يفضح بين الناس فلان فقير فلان كذا، لا، لما يعطى سرا أحفظ لماء وجهي، فأخذه هذا المال ظاهرا هتك لستر المروءة وكشف لحاجته. وهذا الشرع أيها الإخوة مما حض على منع إراقة ماء وجه الفقير. والثاني أنه أسلم لقلوب الناس، من فوائد إخفاء الصدقة أسلم لقلوب الناس وأسلم لألسنة الناس، لأنهم ربما يحسدون صاحب المال. إذا واحد أعطى فقيرا أمام الناس صدق ربما يحسدونه، ربما يسيئون الظن به، ربما يغتابونه، قل والله من أين أتى بهذا المال وهذا يصدق كثيرا، فيقعون أيها الإخوة فيه، يتكلمون فيه. قال أيوب السختياني رحمه الله: إني لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يتحدث عني جيراني فيحسدوني، خشية أن تنطق ألسنتهم عني بالحسد. وإبراهيم التيمي رؤي عليه قميص جديد، قميص جديد، فقال بعض إخوانه: من أين لك هذا؟ قال: كسانيه أخي خيثمة، ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته، لو علمت أن أهله علموا به ما قبلته، يعني لو علمت أن أهله علموا أنه قد أهدى لي هذا ما قبلته، لأنهم يتكلمون. فأسلم لقلوب الناس وألسنة الناس أصلا أنك تخفي الصدق، هذه المصلحة الثانية. والثالثة فيها إعانة على إصرار العمل، فإن فضل السر على الجهر في العطاء أكثر، وفي إعانة على إتمام المعروف كذلك. قال الثوري رحمه الله سفيان قال: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته، لكن المشكلة أنه يتحدث بها، قال أنا لقبلت صدقته، فهذا أعون على الإصرار العمل وأقرب في الإصرار، لأن بعض السلف رغب في صدقة السر وقال إنها أفضل 70 مرة من صدقة العلانية. كان بعض السلف يقول صدقة السر أفضل من صدقة العلانية 70 ضعفا، وهذا القول ينسب لابن أبي الجعد رحمة الله تعالى عليه. وكان يقول عبد العزيز ابن أبي رواد: 3 من كنوز الجنة: كتمان المرض وكتمان الصدقة وكتمان المصائب. 3 من كنوز الجنة: كتمان المرض، يعني ما ينبغي كل واحد أصيب بمرض شوي معه حرارة يعرف كل الحارة والجيران معه حرارة شوي سن بوجعه، مش والله كل الدنيا ويرسل رسالة على الواتساب أنا سن بوجعني، يعني كتمان المرض من كنوز الجنة. الأصل تخفي المرض إلا لمصلحة طبيب أو تستشير، كتمان المرض وكتمان الصدقة هذا من كنوز الجنة وكتمان المصائب. وكان يقول ابن أبي الجعد كذلك: إن الصدقة لا تدفع 70 بابا من أبواب السوء، وإن صدقة السر لتفضل صدقة العلانية 70 ضعفا، وإن صدقة السر لتفضل صدقة العلانية 70 ضعفا. فلأجل هذه المعاني قالوا هذه فوائد إخفاء الصدقة. قال: ومن فوائد إظهارها، من فوائد إظهارها ما هو؟ إقامة شعائر الله. من فوائد إظهارها إظهار سنة الشكر: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. ومنه كذلك إظهار عبادة من العبادات، والعارف بالله لا نظر له إلا إلى الله، سواء فعل الأمر علانية أو فعل الأمر سرا، فعل الأمر علانية أو فعل الأمر سرا. لكن هنا الآية تفصل في هذا المعنى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فإذا كانت لخاص ويخشى الإنسان على نفسه من الرياء. فهذا الحديث يقول: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وكان علي بن الحسين زين العابدين يقول شيبة ابن نعامة يقول: كان علي ابن الحسين يبخل، يقول عنه الناس بخيل، هذا ما ينفق، هذا ما يطعم الناس زي العابدين من آل البيت. قالوا: كان يبخل، فلما مات وجدوا أنه كان يقوت 100 بيت من أهل المدينة. هذا عرف متى؟ بعد موته. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فمن بركة كلام الناس فيه أن الله نشر ذكره بعد ذلك، وكان الناس لا يعرفونه بالكرم. لما مات افتقدوه، كان يحمل الجراب من الخبز على ظهره بالليل يوزع على فقراء المدينة ويضع أمام البيوت ولا يعرفون من هو. لما مات وجدوا أنه هو الذي كان ينفق. قال ابن عائشة قال أبي سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات زين العابدين علي بن الحسين. عند ذلك افتقدنا هذه الصدقة، عرفنا أنه كان يتصدق سرا فأخفاها. وهكذا حرص الأئمة، عبد الرحمن بن الحارث رحمة الله تعالى عليه ورث عبد الرحمن بن الحارث 50,000، ورث عبد الرحمن بن الحارث 50,000، قالوا فبعث بها سرا إلى إخوانه، وزعها على إخوانه ووزعها على أصدقائه، وزع 50,000 على أصدقائه وإخوانه. قالوا وقال بعد ذلك قد كنت أسأل لهم الجنة في صلاتي أفأبخل عليهم بالدنيا؟ أنا أسأل لهم الجنة أفأبخل على إخواني بالدنيا؟ والإمام عبد الله بن المبارك له خبر لطيف رواه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل بالرقة في مكان معين بالرقة كان ينزل فيه، فكان شاب يختلف إليه يعني يزوره ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. مر عبد الله بن المبارك جاء من الري إلى طرسوس وإلى الرقة، قال فلم يجد هذا الشاب، لم يجد هذا الشاب. قال سأل عنه أين هو فلان، قالوا محبوس على 10,000 درهم أثقل بالدين، عليه 10,000 درهم وهو الآن في السجن في الحبس. قالوا فعبد الله بن المبارك استدل على ذلك الغريم على صاحب المال فأعطاه 10,000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. قال مدام أنا على قيد الحياة لا تخبر أحدا. قال فإذا به يأخذ 10,000 ويذهب إلى الشاب ويخرجه. ابن المبارك ذهب من الرقة رجع إلى الري. قال فلحقه الفتى على بعد مرحلتين، مسافة بعيدة لحقه. قال فقال عبد الله المبارك للفتى يا فتى، كأنه لا يدع عن القصة عن الخبر، أين كنت لم أرك؟ قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال سبحان الله، وكيف تخلصت من هذا الحبس؟ قال جاء رجل جزاه الله خيرا فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله تعالى على ذلك ومضى الأمر، وما علم الشاب أن الذي قضى دينه 10,000 إلا بعد موت الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، ما عرف أنه قضى إلا بعد موته. فهكذا كانوا أيها الإخوة. كان بعض العلماء كابن المنير شمس الدين ابن المنير يجلس في حانوته ويضع في كل يوم من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس ورقة، ويضع هذه الأوراق في مكان عنده، فإذا جاء فقير أعطاه من الأوراق يخرج ما في يده، لا يدري كم في الورقة، لا ينظر إلى الورقة وكم فيها ولا ينظر إلى الفقير، يعطيه ويمضي. وكان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول ناسي إنه قليل الصدقة لكنه كان يخفيها. قالوا كان كثير الصدقة مع إخفائها، وكان أيها الإخوة له جماعة يرتب لهم صدقتهم ما يكفيهم إلى شهر، وما يكفيهم إلى جمعة، ما يكفيهم إلى يوم، ويبالغ في إخفاء الصدقة حتى أنه في آخر حياته رحمه الله كف بصره، أصيب بالعمى، فجاء كان يأتي السؤال إليه وهو ما يرى. قال فقبل أن يعطي السائل يقول: هل هنا أحد؟ هل هنا أحد؟ فإذا السائل قال لا أعطاه، وإذا السائل قال نعم فيه حولك ناس، الضرير ما يرى، فإذا قال السائل نعم قال له إن شاء الله تأتينا في وقت آخر، إن شاء الله تأتينا في وقت آخر، حتى لا يراه أحد وهو يتصدق، حتى لا يراه أحد. ونعم صدقة السر تطفئ غضب الرب، ليكن لأحدكم خبيئة من عمل صالح، هي الخبيئة فأخفاها. الإخفاء أمر طيب أيها الأخوة في الصدقة، أن يكون لك هناك صدقة لا يعرف عنها أحد من البشر أبدا، أبدا لا يعرف أحد من البشر عن هذه الصدقة، حتى الزوجة ما تعرف عن هذه الصدقة، هذه صدقة سر، هذه بينك وبين الله، لعلها تكون هناك سبب النجاة. ومما ذكره الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، في كتابه البدر الطالع، هذا كتاب الشوكاني، ذكر قصة والعهدة عليه، ذكر قصة والعهدة على الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار وصاحب السيل الجرار وصاحب إرشاد الفحول في الأصول وفي الفقه، إمام. قال في كتابه اللي هو البدر الطالع، فيحكي أنه في زمن الإمام المطهر حصلت قصة عجيبة في بلد يقال لها الحمرة. قال: وكان فيها رجل صاحب دين وصاحب صدقة، وبنى مسجدا يصلي فيه، وكان كلما يأتي إلى المسجد يأتي لصلاة العشاء، يأتي للمسجد بالسراج وبالعشاء، كل ما يأتي لصلاة العشاء يأتي بالسراج، يعني حتى يسرج المسجد بزيت ونحو ذلك من السراج، يضع الزيت في السراج ويسرج المسجد، ينير المسجد، ومعه عشاء حتى يتعشى بعض من معه في المسجد. قال: فإن وجد من في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء، وإلا أكله ورجع، وبقي على هذا الحال سنوات طويلة، يأتي للمسجد مع السراج والعشاء، فإذا وجد من يتصدق عليه بهذا العشاء تصدق به وإلا أكله، ومكث على هذا سنوات طويلة. اتفق مرة، حصل مرة شدة ونضب ماء الآبار، كان له بئر، لما قل ماؤه أراد أن يحتفر هذا البئر هو وأولاده، فحفر وحفر، فإذا به ينزل في البئر فيخرب البئر عليه ويرتدم البئر عليه وهو في أسفله. حفر الأولاد واجتهدوا في الحفر فما وجدوه، مكثوا أياما ما وجدوه، فعند ذلك توقفوا في الحفر ولم يحفروا له، فقالوا: قد صار هذا قبرا له، هذا قبره خلاص، يعني يأسوا، حفروا أياما، ارتدم البئر عليه، وقعت حجارة البئر وكذلك طين البئر وتراب عليه، فيأسوا من ذلك وتركوا الأمر وقالوا: لعل هذا المكان هو قبر أبينا، انتهى. قال: فلما مضت سنوات، حتى مضت 6 سنوات، أراد الأولاد أن يحفروا البئر مرة أخرى حتى يستخرجوا منه الماء، فبدأ لأولاده أن يحفروا البئر حتى يعيدوا عمارته. قال: فحفروها حتى انتهوا إلى أسفل البئر، قال: فوجدوا أباهم حيا كما هو، فسألوه عن حاله: كيف ما زلت حيا 6 سنوات؟ قال: السراج والطعام يأتيني كل ليلة منذ 6 سنوات، كل ليلة يأتيني السراج ويأتيني الطعام، العشاء الذي كنت أتصدق به كل ليلة يأتيني، والسراج الذي كنت أسرج به المسجد يأتيني كل ليلة، يأتيني كل ليلة طيلة المدة التي كنت أحملها للمسجد طيلة 6 سنوات وهو في داخل ذاك البئر، ويأتيه الطعام ويأتيه السراج ينير عليه وما زال حيا. تعجب الأرض من ذلك، وانتشر خبر هذه القصة حتى ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه مطلع البدور. إذن رجل تصدق بصدقة فأخفاها، الإخفاء هنا أيها الإخوة أدعى للإخلاص وأقرب للتقوى، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نقف مع الخصلة 7 إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.